بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه، سبحانه من إله عظيم ورب كريم، لا يخيب من دعاه، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدس في أسمائه وجل في علاه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأسوتنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه ومجتباه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم لقاه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، رجالا ونساء، شبابا وشيبا، كبارا وصغارا، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس الذكر في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وهنيئا لكم بإذن من الله سبحانه وتعالى، فضله وثوابه وجزيل عطائه، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. اللهم لا تحرمنا فضلك. أحبتي في الله، منكم من حضر خطبة الجمعة اليوم، ومنكم من لم يحضر، والأخ محمد جزاه الله خيرا لا يزال حريصا على هذا التواصل، وهذا كله في إطار التعاون على البر والتقوى، وكذلك كله في إطار ما ذكره الله سبحانه وتعالى سببا من أسباب النجاة في العاجل والآجل. فالله جل وعلا حينما أقسم قسما عظيما أن الإنسان كله في خسارة وهلاك، استثنى صنفا من الهالكين وميزهم بمميزات أربعة. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان، كل الإنسان في خسر إلا من هم الذين آمنوا، هذه صفة أولى، وعملوا الصالحات صفة ثانية، وتواصوا، هذا من التواصي بالحق، هذا من التواصي بالحق، تعاون الدعاة في حقل الدعوة إلى الله، استنصاح بعضهم لبعض، زيارة بعضهم لبعض، كل هذا وغيره من هذا القبيل يعتبر من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أيها الإخوة في الله، ما ضل ضال ولا تاه تائه، ما ضل ضال ولا تاه تائه، ولا ضاع ضائع، ولا فسق فاسق، إلا بسبب، بعد قضاء وقدر. وقد يكون هذا السبب شهوة قائمة في القلب، أو شبهة عرضت على العقل. كل من ضل الطريق الصحيح فضلاله له سبب، هذا السبب إما أن يكون شهوة قامت في القلب، أو شبهة عرضت على العقل. أما الأول فهو أقرب إلى أن يهتدي وأن يرجع وأن يؤوب وأن يتوب، ذلك أن الضلال بالشهوات أقل خطورة من الضلال بالشبهات. لأجل ذلك حدثنا الله جل وعلا عن مخلوقين من مخلوقاته، كلاهما أخطأ وكلاهما عصى، وهما آدم وإبليس. أما آدم عليه السلام فقد أخطأ وسجل الله عز وجل عليه خطأ، وكتب الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله معصيته، قال الله تعالى في سورة طه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أما عصيانه وأما خطأه فكان بسبب شهوة قامت في نفسه، اشتهى الخلود في الجنة ودخل عليه إبليس من هذا الباب: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما إلى آخره. لكن الله وفق آدم للتوبة والأوبة والإنابة، بخلاف الثاني الذي ضل عن شبهة وقام في عقله أو عرض على عقله الفاسد الكاسد شبهة أنه أفضل من آدم، قال أأسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبنو آدم على هذه الأرض إما أن يكون أحدهم تائها ضالا عاصيا مخطئا بسبب شهوة أو بسبب شبهة، وإن من فئات البشر اليوم ممن انسلخ عن دينه انسلاخ الشاة من جلدها هي هذه الفئة، أسميها بفئة المنسلخين. فئة إيش؟ المنسلخين عن ماذا؟ المنسلخين عن الدين. وسبب انسلاخهم وتيههم وضلالهم وضياعهم وانتكاسهم شبهات تراكمت وعرضت على قلوبهم وعقولهم، إما أن يكونوا قد درسوها دراسة، وإما أن يكونوا قد قرأوها قراءة، وإما أن يكونوا قد تلقوها إلقاء، وإما أن يكونوا قد قرأوها قراءة، وإما أن يكونوا قد استحسنوها استحسانا، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور. فهؤلاء الذين انسلخوا عن الدين انسلاخ الشاة عن جلدها، تحدثت مع كثير منهم كما رأيتم في بعض وسائل الإعلام في الكواليس وغير الكواليس، تجد أنهم قد قامت في قلوبهم من الشبهات جعلتهم يعلنون صراحة انسلاخهم عن الأصل والهوية. من ذلك هذا الذي اختاره لنا الأخ محمد جزاه الله خيرا، شبهة التحديث والتجديد، ولذلك رفعوها شعارا سموه شعار الحداثة، شعار الحداثة. هؤلاء قوم يؤمنون باليوم ويؤمنون بغد ولا يؤمنون بالأمس، هؤلاء ليس في قواميسهم فعل الماضي، الفعل المضارع والفعل المستقبل نعم، لكن في قواميسهم اللغوية لا تجد الفعل الماضي. هؤلاء الذين يريدون البت والبتر عن كل ما مضى بغثه وسمينه وصحيحه وضعيفه وحقه وباطله، يقولون نحن في القرن الحادي والعشرين، لماذا تلزموننا بأن نتبع أقواما قد ماتوا ونخرت عظامهم؟ تريدون أن تردونا إلى عصر الناقة والحصان؟ تريدون أن تعودوا بنا إلى عصور حجرية أو جاهلية؟ نحن نريد أن نتقدم، نحن نعيش يومنا وعصرنا، أما أنتم فأنتم تعيشون عصورا قد غبرت ومضت وسلفت، تريدون أن تردون 14 قرن إلى الوراء، تريدون أن تردون 14 قرنا إلى الوراء، ونحن نريد أن نسير في ركب الإنسانية التي تتقدم يوما بعد يوم. وربما استدلوا على ذلك بواقع المسلمين الحاضر أو بعصور عاشتها الأمة الإسلامية، تعتبر تلك العصور عصورا للانحطاط الفكري والجمود المذهبي، تأخرت فيها الأمة فاستغل خصومها من الشرق والغرب تأخر المسلمين فنهضوا بأنفسهم وأممهم وأسسوا حضارتهم. ولكن هل هذا الذي اعتقدوه واقتنعوا به صواب أم ليس بصواب؟ إن قلت ليس بصواب وأخالك تعتقد ذلك، فعليك أن تأتي بما يقنعهم، عليك أن تأتي بما يقنعهم، لأن الشبهة لا تزال عالقة في أذهانهم، ولأن طائفة من المسلمين اليوم ممن هم منتسبون إلى التدين والالتزام بين الظفرين لا يعطون الصورة الحسنة ولا يعطون النموذج المثالي لدين الله عز وجل، بل تصرفاتهم تدل على تأخرهم ورجعيتهم. ولذلك من رفع شعار الحداثة قابل هذا الشعار بشعار آخر لا للرجعية، لا للرجعية، ويقصدون بذلك ماذا؟ التمسك بالماضي والرجوع إلى الأصل. وهذه المسألة جد دقيقة، علينا أن نحللها تحليلا علميا ونقول هل كل قديم مذموم؟ هل كل قديم مذموم؟ إنك ترى في مخلوقات الله عز وجل مما يعد ذلك من أحكام الله الكونية ما هو قديم ولكنه محبوب إلى النفوس. الشمس قديمة أم جديدة؟ والقمر، قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فقدم الشمس والقمر، هذا القدم لم يطمس ضوءهما ولا نورهما، بل وقدمهما الحداثيون أنفسهم يعترفون بفضل الشمس والقمر وسائر مخلوقات الله سبحانه وحاجة الإنسان إلى تلك المخلوقات التي هي من إبداع ربنا جل في علاه، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق سبحانه وتعالى عما يشركون. أحبتي الكرام، وترى الأمم التي تقدمت وتحضرت وفاقت أمتنا في شتى أنواع العلوم الإنسانية والطبيعية، هذه الأمم لم تتخلى عن كل قديم أبدا، بل ولم تتنكر لماضيها وتاريخها وفكر رجالاتها، بل لا يزال كثيرون يتمسكون بما خطه الأولون منهم ويعتزون به ويجعلونه مقررات ونظريات وبيدغوجيات يسيرون عليها. ترى هذا الحداثي العربي ينكر عليك أنك تستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكنه هو لا يستحي ولا يتوانى في أن يستدل بقول ماركس ولينين وستالين وكارتر وفولتير. هل هؤلاء قدماء أم حدثاء؟ أجيبوا، هؤلاء قدماء قطعا، هؤلاء قوم قد مضوا وولوا، فهؤلاء لا يستحيون أن يستدلوا بأقوام قد نخرت عظامهم وأكلتهم الأرض، ويشنعون على من تمسك بقول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو قول خلفائه الراشدين والأئمة الأربعة المهديين. الحداثة ما الحداثة؟ حداثتنا وحداثتهم مختلفتان تماما، ونظرتنا ونظرتهم للحداثة تختلف تماما الواحدة عن الأخرى. هؤلاء جهلوا حقيقة الإسلام، وإنما جمعوا طائفة من المعلومات عن الدين الإسلامي إما من دراسات استشراقية، حط بالك، يعني أن أكثرهم درسوا الإسلام حتى وإن ادعى أنه دكتور في الشريعة أو مفكر إسلامي، تسأله أين درست ومن أين تخرجت وعلى يد من تتلمذ، تجده تتلمذ على يد مستشرق حاقد مغرض أو على يد قسيس، فهو قد سوق له الدين الإسلامي بنظرة كنسية وصبغة كهنوتية، وقاس الدين المحرف النصراني بدين الإسلام الناسخ للأديان كلها، واعتقد أن الكنيسة كالمسجد وأن عالم الشريعة كالراهب في كنيسته، وشتان شتان. هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع الفارق. أول كلمة إن قصدوا بالحداثة علما وتطويرا فديننا أول كلمة نزلت من الكتاب العظيم العزيز كتاب الله تعالى
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أي كلمة نزلت؟ اقرأ اقرأ. وجاءت أربع آيات متتالية استفتح بها الوحي، وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في جبل النور بمكة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فذكر هنا أمورا، أمر بالقراءة، وهنا لم يأمر بالمقروء، أمر بالقراءة. والأمر في علم أصول الفقه يفيد الإطلاق لا التقييد، فهنا لم يذكر تعالى المقروء، قال اقرأ. هل قال اقرأ القرآن فقط؟ أجيبه. هل قال اقرأ الحديث فقط؟ إذن ما بين نوع المقروء، لأن الفعل يفيد الإطلاق، فقال اقرأ، لكن هذه القراءة لن يبارك الله فيها، وهذا العلم الذي ستحصله بالقراءة لن يكون نافعا لك في العاجل والآجل إلا إذا اقترن باسم ربك، إلا إذا اقترن إيش؟ باسم ربك، إلا إذا اقترن علم الدنيا بعلم الدين، إلا إذا اقترن علم الدنيا بعلم الدين، إلا إذا اقترن علم الدنيا بعلم الآخرة. والله جل وعلا شهد لبعض الناس بالعلم لكن قصر علمهم على الظاهر دون الباطن، وعلى العاجل دون الآجل، وعلى الدنيا دون الآخرة. في سورة الروم ماذا قال جل وعز؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فشهد لهم بالعلم، وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن صار علمهم محل ذم لا محل مدح، صار علمهم محل ذم وقدح لا محل ثناء ومدح. وقال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم نش من العلم، من العلم. فقد تكون من هنا تبعيضية، وقد تكون بيانية مبينة للجنس. فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إن كانت الحداثة الحث على التعلم والتعليم والنهوض بالأمة في شتى أنواع العلوم، فإن الإسلام قد سبقهم في ذلك. أول كلمة نزلت هي اقرأ، والإسلام لم يحث إلا على علوم الآخرة. من ادعى ذلك فهو واهم أو أساء فهم النصوص الشرعية. صحيح أن العلم يشرف بشرف موضوعه، وأن أشرف العلوم على الإطلاق ما هو؟ علم الشريعة. لكن الإسلام حث على الأنواع الأخرى من العلوم التي تنفع الناس في معاشهم قبل معادهم، في دنياهم قبل أخراهم، وهذا طفحت به الأدلة في القرآن، أليس كذلك؟ اليوم إذا نظرنا إلى العالم المتحضر، نتكلم بكل صراحة، سبقونا أم لم يسبقونا؟ صراحة سبقونا أشواطا، وفاقونا في كل المجالات، في كل المجالات. فبماذا فاقونا وسبقونا؟ بصراحة بالعلوم. اليوم أوروبا رائدة الحضارة الإنسانية بعد أمريكا. أسألكم لمن درس التاريخ والجغرافيا، هل عندها موارد؟ عندها بترول؟ أوروبا عندها بترول؟ عندها غاز؟ أجيبوا. عندها أورانيوم؟ عندها فصفات؟ ايش عندها؟ عندها فكر، عندها علم، عندها علوم. يريد ان يتخصص انسان يذهب الى اوروبا في اي نوع من انواع العلوم. اوروبا ليس فيها موارد، حتى الطاقة الشمسية ليس فيها، مع ان الطاقة الشمسية تستثمر وتستغل في بعض البلاد، رأيت استثمارها واستغلالها في المانيا، حقول عن اليمين وعن الشمال تشق حقولا في الوتروت، أي وتروت، ترى الحقول، ترى الزراعة قمح وشعير وأنواع تتناسب مع المناخ، وترى لائحات التقاط الأشعة الشمسية. شمسهم أقوى من شمسنا؟ ها؟ لا أبدا. عجيب عجيب. تقدم هؤلاء بالعلو، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأنت ترى في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا تأملت وتدبرت تجد أن القرآن الكريم يحس على التحديث والتجديد وينبذ التحجر والتقليد. الله جل وعلا شنع بالمشركين أن تمسكوا بالقديم الذي عاد بهم أو عاد عليهم بالضرر في العقيدة والفكر، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فنفى عنهم العقل والاهتداء، لماذا؟ لتمسكهم بالقديم. إذن ليس كل قديم محمود، ليس كل قديم محمودا، كما أنه ليس كل جديد مذموما. فالقدم والحداثة أمران نسبيان، أمران نسبيان، لا يجوز إصدار حكم مطلق على كل جديد أنه جيد ولا على كل قديم أنه قبيح. إذن الإسلام حينما شن على أولئك، وتكررت الآيات بصيغ مختلفة كما قال تعالى عنهم، كذلك في سورة الزخرف ماذا قال سبحانه؟ قال جل وعلا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا وجدنا ما قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فتقليدهم وجمودهم وتحجرهم سبب لهم التمادي والإمعان في الضلال، وتمسكوا بالوثنية والجاهلية ورفضوا الإسلام ورفضوا التوحيد. إذن كانوا محل مدح أم قدح؟ محل قدح قطعا. إذن أنت حينما تقرأ مثل هذه الآيات ما الذي تفهمه؟ تفهمه أن الإسلام يدعو إلى ماذا؟ إلى التجديد والتنوير والتحوير والتطوير، وينبذ كل تمسك بما يعود على العبد بالضرر في العاجل أو الآجل، ولو كان ذلك عادة متبعة، ولو كان ذلك تقاليد متوارثة. تجديد، الإسلام دين التجديد، الإسلام دين التحديث، الإسلام دين التطوير. ولذلك تجد في القرآن كثيرا التنويه بشأن العقل، أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. فهذا كله إشادة بشأن العقل، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، تعقلون أولم يتفكروا إن الذي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. بيش يتفكرون؟ بيش يتفكرون؟ بعقولهم، بعقولهم. الإسلام جاء بنهضة العقول، بثورة الفكر، باستنهاض العزائم، جاء الإسلام بهذه المعاني، وفهمها من سلف وظل عنها من خلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لكن أين الذين يعقلون اليوم؟ الغرب الحديث المتطور المتحضر تقدم كثيرا أشواطا، ولو نظرنا إلى تقدمه في كل المجالات أو في أغلب المجالات حتى لا نبالغ، نجد أن هذا التقدم لو عرضناه أو وضعناه في الميزان الشرعي لوجدنا أن الإسلام يقر ذلك ويحب ذلك ويحث أتباعه على انتهاج ذلك. اليوم العصر يقال عصر السرعة، ايش تقولوا؟ سهلة. اليوم الناس هناك في ذلك العالم الغربي يحسبون الزمان بالثواني، مش بالساعات، مش بالأيام، بيش بالثواني. يظهر لك ذلك وأنت تصعد قطارة، القطار السريع التجيبي. اسمع مليح، القطار بين كل قطار وقطار 20 ثانية لا أكثر، لا يرتطم قطار بآخر. بالثواني، 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 لأن كل ثانية قد تتسبب في كارثة، قد تتسبب في حادث، قد تتسبب في تعطل أناس عن مواعيدها وعن أسفارها، وهذا يكلفهم خسائر مادية كبيرة. فنحن في ديننا جاء في كتاب الله سبحانه ما يقرر عامل السرعة ويحث على انتهاج السرعة وعلى المسارعة إلى كل خير، سواء كان ذلك في إدراك خير الدنيا أو خير الآخرة. طيب في خير الدنيا أين الدليل من القرآن؟ الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، قد تأتي إيحاءات، إشارات، نصوصا، لكن الاستنباط هو الأساس، الاستنباط هو الآلة. الله حدث عن الرسل، حدث عن سليمان أم لا؟ أجيبوا. قصة سليمان عليه السلام تضمنت عامل السرعة ونصت على عامل السرعة. أولا حينما عرضت عليه الخيل، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. شغلته الخيل عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، معجبك بالخيل وكذا ينظر حتى غابت الشمس، قال ردوها علي، فقام فنحرها جميعا وفرق لحمها على الفقراء والمساكين، فعوضه الله بأسرع منها، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سبحان الله العظيم. وقال الله عنه في سورة سبأ: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها. شنو الغدو والرواح؟ الغدو هو المسير غدوة، والغدوة هي أول النهار، يعني أن الريح تسير به مسيرة شهرين في يوم، مسيرة شهرين بالخيل والإبل في يوم. أول النهار غدوها شهر، وآخر النهار ورواحها شهر، مسيرة شهرين في يوم واحد. إذن عامل السرعة تقرر هنا أم لا؟ أجيبوا، تقرر عامل السرعة، تقرر عامل السرعة. لو كان ذلك مذموما ما سخره الله تعالى لأحب خلقه وصفوة أوليائه وهم رسله وأنبياؤه عليهم صلوات الله وسلامه. بل ويتكرر عامل السرعة حينما طلب من سخر له من الجن أن يأتوا له بعرش بلقيس. الأول ماذا قال؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. لكن ما زال سليمان عارض المسألة ويسمع في القدرات والكفاءات، هاو الحداثة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيهما أسرع؟ هذا قبل أن يقوم من مقامه، يكون العرش هو الآن في الشام وعرش بلقيس في اليمن، شوف المسافة هذه كلها، قبل أن يقوم من مجلسه العرش أمامه، لكن قال لك لا أنا عندي أسرع من هذا. شفت ما هو السرعة؟ قبل أن يرتد إليه طرفه، يعني أسرع من طرف العين. شفت انطباقة العين بعضها على بعض، انطباق الجفون، شفت هذه السرعة تقدر؟ لا، أسرع من هذا. قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تغمض عينيك، قبل هذه الغمضة الأوتوماتيكية، فإذا بالعرش أمامه بين يديه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذن انظر عامل السرعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في سنته عليه صلوات الله وسلامه، نص على
الدابة الذلول، ونص على حمر النعم، واتخذ من المراكب ما سخر بين يديه، فاتخذ القصواء التي لا تغلب، واتخذ العظباء التي لا تغضب التي لا تغلب. ولكن وقع إشكال، جاء أعرابي ببعير فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فسبق بعير الأعرابي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكاد الناس أن يفتتنوا، قالوا كيفاش هذا أكثر بركة من رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى كتب أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه، أي شيء يرفع إلا ويأتي وقت لا بد أن يضعه، لا بد. ولما أتي له صلى الله عليه وسلم بالبراق ليلة الإسراء والمعراج، ماذا قال عنه وكيف وصف سرعته؟ قال: يضع حافره عند منتهى بصره. هذا عاد أكثر من التجي في، وأكثر من الكونكورد، وأكثر من البوينغ 770، وأكثر من الأرميس 380، هذه اللي ذات الطابقين، أكثر هذا. يضع إيش؟ حافره عند منتهى بصره، أسرع من سرعة الضوء. وعرج به صلى الله عليه وسلم، أسري به وعرج به في ثلث ليلة، في ثلث ليلة فقط، ثلث الأخير من الليل، سير به إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى، حتى بلغ موضعا سمع فيه صريف الأقلام، وبلغ فيه سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. وقال جبريل: انطلق يا رسول الله، إني لو انطلقت احترقت، ولو انطلقت اخترقت. انتهى، هو عامل السرعة هنا، هو عامل السرعة تبين هنا في الكتاب والسنة. الإسلام ليس ضد السرعة والإسراع، بل حتى في أمور الآخرة تأتي النصوص كثيرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، يأمرنا بالمسارعة وبالمسابقة وبالاستباق حتى في أمور الآخرة. إذن هذا عامل يعمل به الغرب، لكن نحن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأين هذه الرجعية التي تتهموننا بها؟ وإن كنتم تدعون أن من مضمون الحداثة أن الحداثة إعمار الأرض وتشييد البناء، فإنه قد جاء في نصوص الكتاب والسنة ما يحث على هذا أيضا. قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض، أكمل، وش معنى واستعمركم؟ يعني طلب منكم عمارتها، طلب منكم ماذا؟ عمارتها. ومن عمارة الأرض البنيان، كذا أم لا؟ البنيان، فهذا منصوص عليه في القرآن. ونعود إلى قصة سليمان، قال الله تعالى في من سخر له، عنده شركات، شركات لكن عمال ليسوا كعمالنا اليوم، ما فيه بطالة ولا تخامل ولا تكاسل، لا شيء آخر، هذا من الجن، سخر الله ومن الجن من يعمل إليه، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هذه كلها من العمارة في الأرض. وقال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص، حتى بلغت عمارته أنه صنع له قصر من الزجاج، وكان هذا القصر سببا في هداية بلقيس ملكة سبأ، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته اش حسبته؟ لجة، لأنه كان ايش؟ كان أرضه من البلور والزجاج والماء يجري تحته، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيه، يضحك. لأننا ذكرنا نكتة علمية هنا، ما هي؟ أنها امرأة مجوسية تعبد الشمس لكن عندها حياء، لأن ثوبها كان طويلا، وكشفت عن ساقيها لأن ساقيها كانتا مستورتين. سوقوها إلى الحدثين، هذه كانت تعبد الشمس ولم تكن من ضمن جمعية الشمس، كانت تعبد الشمس وكانت حية سترت ساقيها، فإذا كانت الساق مستورة فما فوق الساق أستر. ولذلك قال وكشفت عن، ما قالش كشفت عن، ها خليني سكت، شفت القرآن وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح إيش ممرد من قوارير من زجاج. قالت ربي إني ظلمت نفسي. تنظر هكذا خلاص، وش فيه؟ هي خشيت أن ينزع منها الملك والأبهة والجاه وكذا. طبعا الناس طبقات، إنسان متعود بنمط معين في الحياة تقول وش تدخل الإسلام، هاي نحك الصباح، هات نحك اللبس هذيك، هات يسكن في كوخ يتبعك يقول لك برا وحدك، هاي يقول لك برا وحدك. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن هذا جانب العمار وجانب البنيان وجانب عمارة الأرض بهذا النوع بالذات. إن كنتم تقصدون بالحداثة أيضا، إن كنتم تقصدون بالحداثة والتحديث والتجديد أيضا أنكم تحثون على الصناعة والتصنيع، فالقرآن والسنة قد طفح بالأدلة التي تحث على ذلك. نبي الله داود قال الله تعالى وأسلنا له عين القطر كذا، لا هذا سليمان وهي عين النحاس. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وآلنا له الحديد. ليش؟ كيف آلانه الله له؟ لا يحتاج أن يضع الحديدة في النار، لا يضع الحديد في النار، يأخذ الحديد يلويها كما تلوي الحلوى، آية من آيات الله. وآلنا له الحديد، أن أعمل سابغات الدروع وقدر في السرد. شوف هذا حث على التصنيع واستعمال هذا النوع من أنواع الطاقة في الصناعات الثقيلة، فالقرآن تضمن الحث على التصنيع واستثمار ثروات الأرض، ثروات المنهوبة المسلوبة، حث على استثمارها واستغلالها للنهوض بالأمة. هؤلاء رسل وهم أزهد الناس في الدنيا، لن تكون أزهد منهم في الدنيا، لن تكون أحرص منهم على الآخرة، ومع ذلك يكلفون بهذه الأعمال. وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد. إن كنتم تقصدون بالحداثة أيضا الإتقان، نقول نعم، العالم المتحضر يراعي جانب الإتقان في العمل، ما ثماش غشة. ها إذا تعاقدت مع شركة في أي مجال، مجال تصنيع، بناء، دهانة، أي شيء، إذا سجل عليك غش السلام عليكم انتهى، وتعاقب أيضا وتضمن على جيبك، ما في غش، لا يوجد غش، لا يوجد غش في معاملاتهم. والغش إذا وجد وجد في تصرفات فردية نادرة، أما على مستوى راقي يستحيل، لأنهم يعملون على بقاء السمعة ناصعة حتى وإن كانوا لا يفعلون ذلك لله، صحيح لا يرجون بذلك وجه الله، نعم، لكنهم يعتبرون أن الإتقان وفاء للوطن، وأن الغش حط من قدر الوطن، وخيانة للوطن، وخيانة للأمة. عامل الإتقان ذكره الله عز وجل، وقدر في السرد، مسمار الدرع لابد أن يكون على المقاس، هكذا يأمر الله داود. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا إيش أن يتقنه. هاي حداثة، هاي حداثة قررها الإسلام بالمعنى الصحيح. وقل مثل ذلك في سائر أنواع ما تتضمنه الكلمة. إن كنتم تقصدون بالحداثة الحرية فنعم، لا نعلم دينا أتى ليقرر الحرية بل ويجعلها مبدأ يجوز الموت لأجله مثل الإسلام. تكليف الإنسان بعبادة الله وحده أليس تحريرا له من عبودية غير الله؟ الله جل وعلا يأبى لهذا الإنسان أن يكون عبدا للمخلوقات، أن يكون عبدا للبشر أو الحجر أو الشجر، أن يكون عبدا لزيد أو عمرو، أن يكون عبدا للمتحرك أو الساكن، أن يكون عبدا للشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون.
توحيد الله سبحانه الذي هو أعظم واجب كلف به عبيده وما خلقهم وأوجدهم إلا له ولأجل تحقيقه يحقق الإنسان به حريته. أما الشرك فإنه عبودية لغير الله. إذن الحرية في أسمى معانيها في الحداثة هي تحقيق عبودية الله سبحانه جل في علاه، لأن من لم يحقق هذه الغاية التي من أجلها خلقه الله سيكون عبدا لغير الله شاء أم أبى. فتجد البعض، لأن العبودية ليست بالضرورة، عبودية الشرك ليست بالضرورة أن يسجد الإنسان إلى حجر نحته أو خشبة صنعها بيده، لا، هناك من يعبد الماء، صحيح لا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تائس عبد الدينار، فوصفه بالعبودية للدينار. فهل تتصور أنت واحد يجيب عب شكارة بالفلوس ها؟ أطفى دينار توسي وظل يركع ويسجد، يقع هذا؟ فلماذا سماه عبدا؟ لأن حبه وولاءه وأخذه وعطاءه وفكره وروحه ووجدانه وكلامه وحديثه وذهابه ومجيئه كل ذلك لأجل المال، فهو عبد له. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الحرية، تحرير الإنسان من ربقة عبودية غير الله إلى عبودية الله وحده، هذه الحرية في أسمى معانيها. لما وقف ربعي بن عامر أمام رستم قائد الفرس قال له: من أنتم ومن الذي جاء بكم؟ وهذه في غزوة القادسية بإمرة سعد بن أبي وقاص، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القادسية، بشر سعد بن أبي وقاص وهو على فراش الموت، ظن أنه سيموت، قال لك: ستعيش ويولد لك وينصر الله بك الإسلام. فأرسل قائد الفرس سفيرا له أن يرسل سعد بن أبي وقاص سفيرا للإسلام، فاختار لهم رجلا عاديا من رجال الصحابة، ربعي بن عامر قصير القامة، قالوا حتى الخوذ على رأسه الكاس كهذا يكبر من رأسه، وثياب متواضعة جدا وفرس متواضع. دخل عليه القصر حتى وصل بسنابك الفرس إلى بلاط قصره والحرس ينظرون، فربط الفرس في سارية من سواريه وتقدم الرمح في يده، فنظر إليه قائد الفرس طبعا في أبهته على أريكته في خيلائه وفخره، قال: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ فبماذا أجابه؟ قبل ذلك قال: والله لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، وما كنت أن بعضكم يعبد بعضا، ناس تمروح عليه وناس تمسح له في رجليه وناس توكل فيه. اسمع، هذه عبودية لغير الله قطعا. قال: والله لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، وما ظننت يوما أن بعضكم يعبد بعضا، ووالله إن أمة فيها مثل هذه العقول لن تنجح أبدا. إننا قوم ابتعثنا الله تعالى لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. اسمع العزة، اسمع عزة الإسلام، اسمع عزة التوحيد والعقيدة، لنخرج العباد من عبادة الله، من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فأدرك أنه أمام جبال يصعب عليه تحريكها حتى انهزم، ولله الحمد والمنة، مع أن موازين القوى مختلفة تماما. لم يكن العدو في يوم من الأيام الذي قابل المسلمين إلا أكثر عددا وأشد عتادا، لكن الله لا ينصر هذه الأمة إلا إذا أخلصت وصدقت معه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا الذي ينقصنا. إذا ننظر هذا العامل من عوامل الحداثة، هذا المعنى من معانيها الحرية. وإن كنتم تقصدون بالحرية الحرية الشخصية، فالإسلام قرر حرية الإنسان في كل معاملاته، في بيعه وشرائه. هل الإسلام يحجر عليك أن تشتري شيئا أو أن تبيع شيئا؟ أقر حريتك في الملكية الخاصة في أن تتصرف فيها بيعا أو شراء أو هبة أو عطاء، أعطاك الحرية في انتقاء الزوجة التي تريد، حتى المرأة أيضا في اختيار الزوج الذي ترغب فيه، فإنها لو زوجت بغير رضاها بطل نكاحها عند جمهور أهل العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذنا، ولا تنكح الأيم حتى تستأمرا، يطلب أمرها والبكر حتى تستأذن. قال: وما إذنها يا رسول الله؟ قال: أن تسكت، لأن البكر في ذلك الزمان كانت من شدة الحياة والحشمة تسكت، اليوم تسكت زاد. طيب، هذه حرية ولا ما حرية؟ هذه حرية قطعا، حرية الإنسان في تنقله، في سفره، في ذهابه، في إيابه، في اختيار ما شاء. أثبت الله جل وعلا إرادته: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالذين يقولون إنه ليست لنا حرية يصفوننا بالجبر، ونحن عقيدة الجبرية لا نؤمن بها أصلا. عقيدتنا بين الجبرية والقدرية، عقيدتنا عقيدة صافية، عقيدة إسلامية، عقيدتنا تقر أن للإنسان مشيئة وإرادة وميولات واختيارات، لكن ذلك تابع لمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأين الحجر إذن؟ قال لك: عندكم ممنوعات كثيرة، أنتم جماعة لا يجوز، أنتم جماعة لا يجوز، وجماعة كل شيء حرام، وجماعة العبوسة، وأنتم ما نكدتوا علينا الدنيا وضيقتوا علينا الدنيا، وإحنا ما ناش ناقصين نكد حتى جيتوا أنتم. عرفتوا جماعة لا يجوز ولا ما عرفتوش؟ كلكم جماعة لا يجوز. يعني ماذا تريدون؟ تريدون حياة بلا قيود. لماذا تحترمون القوانين الوضعية التي مضمونها لا يجوز ومضمونها ممنوع ومضمونها محظور، تدينون لها وتطأطئون لها رؤوسكم احتراما وإجلالا، وتقرون لا، هذا للصالح العام والصالح الفردي، كقوانين المرور. هل يجادل أحد في قانون المرور؟ ستوب وسيدي الباساج والأشياء هذه كلها، أولوية كل هذه يجادل فيها أحد؟ أقر الجميع بأحقيتها، صحيح ولا؟ لأنها تنظم المسيرة في طرقات الناس العامة. تصور لو ما في قانون مرور، إيش كل الأمور؟ فوضى ولا مش فوضى؟ فوضى قطعا، فوضى قطعا. إذن شأن المؤمن، وهذه هي القضية، قضية إيمان أو لا إيمان. إما أن تكون إن كنت قال لك: أنا مسلم، أنا مسلمين مسلمين مؤمنين. إن كنت مؤمنا فاسمع إلى قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. استسلام، الإسلام استسلام وخضوع لله وحده، هذه العبودية. انتبهوا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن كنت مؤمنا خطبت بهذه الآية، ليس لك الخيار. تريد أن تسأل عن العلة والحكمة، نعطيك، واعلم أن الله لا يحجر عليك شيئا ولا يمنع عنك شيئا إلا لمصلحتك في العاجل أو الآجل. بالله عليكم، هل في شيء حرمه الله في منفعة للناس؟ بالله قولوا لي يا جماعة، ها؟ هل في شيء حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده من أجل الحجر عليهم، التضييق عليهم، أم لمصلحتهم؟ ولذلك قامت الشريعة على جلب المصالح وتحقيقها ودرء المفاسد وتقليلها. كل الشريعة الإسلامية قائمة على هذين الأصلين. قال لك: الحداثة، الحداثة حينما يشرب الإنسان ما يشاء، يشرب الخمر، هذه حداثة. ها ورجعنا الآن لمفاهيمهم. طيب، الخمر حرمه الله ورسوله ولا في شك في تحريمه زاد؟ ها وعندنا من يشكك في تحريمه؟ تعرفوا كيفاش؟ خذوها مني: كل من سمعتموه يشكك في الثوابت والمسلمات اتهموا اللحم الذي أكله. بالله العظيم، نرجع. كل من سمعتموه يشكك في الثوابت والمسلمات اتهموا اللحم الذي أكله وتناوله. أيوه راه واكلك إلا أكله تعرف. مستحيل. اليوم الغرب الحداثي المتجدد المتحضر المتنور الآن الغرب يسعى جاهدا إلى القضاء على الكحول. صحيح ولا؟ أكيد. اليوم تعرفوا محطات الأوتوروت محطات الطريق السريعة ممنوع بيع الكحول فيها. ممنوع. ليش؟ كارثة كارثة. وصرنا أول شعب عربي في استهلاك الخمور وطورنا وتحدثنا طورنا وتحدثنا وتنورنا أكبرنا في العلبة من قداش هي اللهم عافنا إلى 5 لتر بالبرامل ولينا بالبرامل حجم عائلي حجم عائلي اللهم عافنا اللهم عافنا. شو من الحداثة التي بلغها أولئك أنهم يتحسون الخمر بين الأرض والسماء. كلمتكم عن هذا ولا ما عادش تقول راني راكب في الطيارة قول راني راكب في خمارة. ما عادش تقولوا راني راكبين في الطيارة راني راكبين في خمارة. أقسم بالله الأسبوع عندي أسبوع من اللي جيت ولا 10 أيام تقريبا والله العظيم بجنبي أهلي وليداتي صغار والله يحشني ريحة الخمر فايحة والخمر ماشي جاي مش يشريه مسكر لا يشربوا فيه ويشرب بتبجح بالله عطب في طائرة تعرف اللي في أنواع من أنواع العطب قال لك يكفي أن يدخل طائر صغير بالمراوح الكبيرة هذه تسقط الطائرة انتهى يعني نتحدى الله نتحدى الله بين الأرض والسماء ونحن أقرب إلى الموت منا إلى الحياة حداثي هذه الحداثة الحداثة اليوم خرجت علينا بثوب جديد يدعو إلى المثلية الجنسية ها رجعنا توه يدعو إلى المثلية الجنسية يدعو إلى اللواط والسحاق اللواط ركوب الذكر على ذكر حتى البهيم الذي يتناولونه حتى الحمار الذي يأكلونه لن ترى ذكر حمار ينزو على ذكر حمار برا إذا كان عندك بهيم جيبه اذكر به وحاول زوجه وحاول قل له أقضي وطرك به لو تشوف تقوم معركة هذا يعارك على عرضه وهذا لا عرضه على شرفه صحيح ولا اليوم دعوة صريحة يقول لك لا مش دعوة صريحة هي ظاهرة في المجتمع علاش نخليوها مدرقة احنا رانا نتحدثوا في شيء اللي هو موجود التحدث فيه حتى ولو كان موجودا يدخل في الوعيد الشديد والتهديد الأكيد الذي قال عنه العزيز الحميد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون مجرد الحديث فيه ليش؟ لأنه يهونه يهونه في قلوب الخلق يولي أمر عادي قال قناة العائلة والله بئسة العائلة اللي تفرج في البرنامج هذا يقدر النساء يفرج مع أهله مع أبي وأمه ووليداته وبنياته وزوجته ومطلع وجهه شاذ جنسي شاذ جنسي مطلع وجهه ومادد وجهه ويتكلم بكل رقاعة ويضرب على الطاولة أملك أنا شفتها في فيديو والله ما تفرجت عليه أنا ما على ما عندي لا 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 هذه والله ما عندي قناة هذه ما عنديش اتصلوا بي قالوا لي كارثة دخلت على الانترنت لقيتها مصيبة مصيبة لا حول ولا قوة هذه حداثة هذه حداثة هذه حماقة هذه حماقة وليست حداثة هذه حماقة وليست حداثة ستقول العالم المتقدم فيها فيه شذوذ جنسي نقول انظروا الآن ماذا عاد عليهم هذا الشذوذ بماذا عاد عليهم بالوبال أم لا بالوبال ولذلك لا ننظر إلى العالم المتحضر نظرة إيجابية مطلقة نحن لا ننازع ولا نختلف ولا نعارضكم في أخذ ما ينفع مما لا يتصادم مع قيمنا وأخلاقنا وديننا وعقيدتنا وهويتنا لكن أن نأخذ كل ما يرد منهم بل
الحداثيون يا إخوة شأنهم كشأن الجلالة. الجلالة هي تعرف مين؟ هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها وشرب لبنها بل على ركوبها، رواه أبو داود وسنده صحيح. تعرف الجلالة شنية؟ الجلالة هذه حيوان يتغذى على النجاسات، تلقاه في الدجاج وتلقاه في الحمام وتلقاه في الحمير وتلقاه في المعيز، هكا رب سبحانه وتعالى خلق صنف من الحيوان لا يتغذى إلا على القاذرات على العذرة، هذه تسمى جلالة. الجلالة هذه قالك إذا كانت ناقة رب يخلق ولله في خلقه شعور، قالت تأكل روث البعير، ما تأكل شيء، تأكل روثها وروث غيرها. قالك الجلالة هذه في الفقه الإسلامي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تعلف ثلاثة أيام، تبقى ثلاثة أيام جيعانة، نجوعوها ثلاثة أيام ونعطيها بعد ذلك العلف حتى ترجع إلى النمط 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 البهي. فهمنا الآن؟ فيه ناس لا يأخذون من الحداثة الغربية إلا مساوي الأخلاق، إلا ما يهتك الشرف ويدنس العرض ويسود الوجه من علاقات جنسية محرمة، من خلاعة، من إباحية مدمرة، والغرب نفسه يشكو اختناقه منها. لماذا لا نستفيد يا أخي؟ بل هم يعترفون للنظام الإسلامي بالطهر والعفة والنقاء والاستقامة، ويسعى كثير منهم إلى تنظير ذلك وتأصيل ذلك وتقنين ذلك. أتدري أتدري داخل البرلمان البريطاني عندك برلمانيون مسلمون مسلمون، وقد قرر البرلمان البريطاني إعطاء الجالية المسلمة الحق في التحاكم إلى الإسلام في قضايا الأسرة. قضايا الأسرة ما دامكم مسلمين اقضوا فيها بدينكم، فدينكم أقوى من قوانيننا، والحق ما شهدت به الأعداء. سبحان الله العظيم. لكن احنا ننتظر، يلزمنا دائما لابد أن نكون، يريدون أن نكون دائما ذيولا ويأبون أن نكون رؤوسا. هذه الأمة أمة الإسلام أبى الله لها إلا أن تقود ولا تقاد، وأن تسود ولا تساد، وأن تأكل وأن لا تؤكل. لكن قوم عندهم من الانبطاح والانصهار والذوبان الشخصي ما يجعلهم دائما ذيولا لغيرهم. لو أن الغرب تبنى مشروعا إسلاميا حينئذ سيستهونه. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله، وما بدلوها تبديلا، حرفوها تحريفا معنويا مش لفظيا. لقد كان لكم في الغرب أسوة حسنة، الغرب تقدم صحيح، هل تأخرنا بسبب ديننا؟ هذا الإشكال عندهم في هذه عقدة راهي مربوطة بخيط صنارة، مش بحبل عادي، بخيط صنارة وانت فكها. عندهم سبب الرجعية والتأخر الإسلام، ثم ربما استدلوا عليك بنموذج الجماعات المتطرفة. ها وقال لك ممكن تحبوا للدولة الإسلامية، هاي الدواء سوما غيره. شفت يأتيك بالنموذج لتكبر الشبهة في رؤوس الناس. إما أن يستدل لك بحقوق بعصور الانحطاط الفكري الذي عاشته الأمة، عاشت سباتا وانحطاطا فكريا نحن لا ننكره، لكن هل في القرون الثلاثة المفضلة؟ لا. أو تستدل هذه الفئة بأقوام لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون الإسلام، لا يمثلون الإسلام. إذا صار المسلمون مسلمين وصار الإسلام إسلاما فعلا لن يكون حالنا هذه الحال أبدا. فإذا كانت إخوتي في الله الحداثة لا تنفصل عن الأصالة، إن جمعنا في سلوكياتنا في تفكيرنا في تصرفاتنا بين الأصالة والمعاصرة فهذا هو الذي نريده. هل الإسلام يحرم علينا أن نسكن المشيد ونركب الرفيه السريع ونلبس اللين ونأكل الشهي؟ الإسلام يحرم علينا هذا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أهلو دعا شخص إلى ما قررته سورة النساء، تعرفوا أولها فانكحوا ما طاب لكم من النساء، سيقال عنه شاذ جنسي، سيقال عنه نسواني، أعلم، ولكن لا، هذا إهدار لكرامة المرأة. لكن أن تعلو امرأة لامرأة في سحاق، في سحاق لا تراه في جنس الحيوان، حداثة عادي جدا. قال لك ماذا نعمل لهم؟ طيب ايش تعمل لهم انت؟ طيب ايش تعمل لهم؟ ما تحدثنيش عليهم، وما نحبش نراهم، وما نحبش ولدي يسمع بهم اصلا، وما نحبش بنتي تراهم اصلا في وسط الاعلام، ما نحبش. موجودون؟ نعم موجودون، في القديم وفي الحديث وسيوجدون. الشذوذ موجود ولا مش موجود؟ موجود، تزل الاقدام في عهد الرسل، لكن نجعل لهم بلاتو وطاوله وكراسي ويمدوا في وجوههم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا منكر عظيم، والله العظيم اقسم بالله الذي لا اله غيره، ان ظهور الشذوذ الجنسي في المجتمعات لمؤذن بخرابها. دمر الله قوم لوط فقلب عليهم القرية بسبب لواطهم، بسبب عملهم، بسبب فاحشتهم. واليوم ونحن قد أمهلنا الله طالبين المطر غدوة ماشيين نخرج وصلة الاستسقاء، في ربك ما خسفش بنا الأرض وما زلزلش بنا الأرض وما نزلش علينا الحجارة من السماء، هو ربي لاطف بنا. قولوا الحمد لله على لطفك، الحمد لله على حلمك، الحمد لله على واسع رحمتك ورب البيت. شيء يصدع القلب. ترى هذا في دولة أخرى، بادخل التلفزيون الجزائري، أدخل التلفزيون المغربي، أدخل التلفزيون العربي، تلقى هذا؟ لا، رانا كسرنا، رانا عورنا، رانا جاوزنا كل الحدود، لأننا حدثيين. هذه الحداثة. ترى لما تفرج أنت وابنك الآن على برنامج مثل هذا، وابنك يقول لك يا بابا بربي شنو هو الشذوذ الجنسي؟ الله يرحم والديك، كيفاش تفسرها له هذه؟ كيفاش تفسرها؟ يعني الحياء ذهب. صدق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مسعود البدري الذي خرجه البخاري، قال ان مما ادركه الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فافعل ما شئت. اذا ذهب الحياء انتهى. شنو هذا؟ المخالفات هذه يجب سترها، وعلاج هذه الظاهرة تعالج، لكن ليس بالطريقة المشهرة الظاهرة المعلنة. إلى أين نسير اليوم؟ ترى احنا ما عندناش قضية أخرى نتحدث عنها، ما عندناش قضايا في المجتمع أخرى حارقة نتحدث عنها إلا قضية الجنسية والمثلية الجنسية، ما عندناش قضايا تدهور المستوى التعليمي. تراجع مردود الطلاب والتلاميذ، البيضال بطالة والإضرابات. تعرفوا شهر أفريل قداش عرفت تونس من إضراب؟ 447 إضراب واعتصام. ثم يا شرام احنا ديما تلقانا الوالة فيش في السلبي. تعرفوا كم من نسبة انتحار في شهر أفريل؟ 47 حالة انتحار في شهر أفريل، أصغر واحد عمره 9 سنوات. احنا طفولتنا تذبح، طفولتنا تدنس، وليدات ينتحروا، وليدات يعتدى عليهم جنسيا، وليدات يتسممون. أكثر من 70 طالب أو تلميذ في جندوبة تسمموا بسبب إيش؟ بسبب القط الفاسد. عليها شكة. وفي سليانة بالماء تلوث. مش هذه قضايا جديرة بأن تطرح وأن تعالج وأن تفتح ملفاتها؟ ليش هكا؟ ليش؟ عليش؟ عليش بلادنا هكا؟ ليه؟ ليه؟ والله شيء يدمي القلب، والله شيء يدمي القلب. وما زلنا ندعي أننا متطورون متحضرون حدثيون. هيهات هيهات، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وأصدق من ذلك قوله تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الداء فينا والدواء بين أيدينا، فما علينا إلا أن نقبل تجرعه. إنه لا حل إلا في الرجوع إلى الله، لا حل إلا في الصدق مع الله،
لا حل إلا في أن نبدأ صفحة بيضاء ناصعة نقية مع ربنا وخالقنا، وأن نعود إلى منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحل لكل مشكلاتنا. نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الإسلام هو الحل الكفيل، هو الحل الكفيل لكل مشكلة ومعضلة لنا في الحياة في أي مجال من المجالات. لا نتكلم من فراغ، والله العظيم يأتوننا بأي مشكلة اقتصادية مالية اجتماعية أي مجال من المجالات إلا وفي دين الله عز وجل بيان ذلك. ما فرطنا في الكتاب من شيء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه كلمات مختصرة متواضعة تحت هذا العنوان الخطير، الحداثة بين المفهوم الصحيح والمفهوم السقيم. أحسن. ولعل من ضمن ما سمع وألقي بعونه جل وعلا يكون أيضا حافزا لنا أن نجدد توبتنا وأوبتنا لله تعالى، وأن نبدأ صفحة جديدة ونحن في شهر الغفلة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أكثر من صيام أيامه وهو شهر شعبان، حينما سألته عائشة رضي الله عنها ماذا قال، قال ذاك شهر يغفل عنه الناس وترفع الأعمال فيه إلى الله، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلعل هذا الذي قيل إن شاء الله يحفزنا ويجعلنا نفكر في حسن استقبال شهر الصيام والقيام والاستعداد لهذا الموسم، موسم الخيرات والبركات، حتى نستثمره ونستغله على أكمل الوجوه، وحتى لا يبغتنا الشهر بغتة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ورضاه، وجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.